الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو محمد بن قدامه رحمه الله: فصل. فاما سائر الانيه فمباح اتخاذها واستعمالها سواء كانت ثمينه كالياقوت والبلور والعقيق والصخر والمقروط من الزجاج او غير ثمينه كالخشب والخزف والجلود، فلا يكره استعمال شيء منها في قول عامه اهل العلم. واختار ذلك الشيخ ابو الفرج المقدسي. مساله: وصوف الميته وشعرها طاهر. روي ذلك عن الحسن وابن سيرين واصحاب عبد الله بن مسعود قالوا اذا وسل. وبه قال مالك والليث والاوزاعي واسحاق وابن المنذر واصحاب راي. وروي عن احمد ما يدل على انه نجس، وهو قول الشافعي. وشعر الادمي طاهر متصله ومنفصله في حياه الادمي وبعد موته. خصوم اخرى يذكرها محمد بن قدامه، منها قوله سائر الانيه. تكلمنا في الحديث السابق عن انيه الذهب والفضه وانها محرمه، يحرم اتخاذها ويحرم استخدامها في الاكل وفي الشرب. العله فيها انها جعل الله سبحانه وتعالى الذهب والفضه حليا للنساء، كذلك جعلها اثمانا وقيما، فعلى ذلك لا يتعدى الله عز وجل له. يعني كلها اشياء يعني الفقير يتمنى ان تكون عنده، يصعب جدا ان الغني يستخدمها ولا يؤثر ذلك في قلب الفقير. ولذلك الدين بتاعنا فيه التكافل الاجتماعي وفيه مراعاه احساس الفقراء، احساس الخلق. الغني حيوم يلبس الذهب، والفقير محتاج للذهب، يجيب بيه دواء، يجيب بيه اكل ياكله، يجيب بيه شرب يشربه، هذا شيء صعب. لذلك الشريعة الحكيمة دعت ان الحلي للنساء فقط يتحلى، الرجال لا. يوم ما يلبس يلبس الخاتم من الفضة. استخدام الذهب او الفضة للرجال او النساء ممنوع، لا المرأة تستخدمه في اكل الشرب ولا الرجل يستخدمه في اكل ولا في شرب، مراعاة للفقراء، انه حتى لا تنكسر قلوب الفقراء فيما يرون من غنى فاحش. ناس ياكلوا الذهب والفضة وناس مشتاقين الاكل نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حرمه ولحكم اخرى، ومن ضمن الاشياء انه جعله له الجنه وجعل ابتلاء الناس، اللي هتلبسه في الدنيا يبقى هتتحرم من الجنه اللي هتلبسه فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا باشد من ذلك، انه حرمان من الجنه، وكمان انه ياكل ويشرب في عينيه الذهب والفضه، انما يجازر في بطنه نار جهنم، يجازر في بطنه نار جهنم. طيب الذهب والفضه لكونها حاجات غاليه، فقط لكونها غاليه قلنا ده بعض حكمه او جزء من حكمه، واحنا نعرف الحكم او بعض الحكم وبعض العلل والاسباب، والله عز وجل يعلم كل شيء. لذلك الذي يصلح لابن ادم ويصلح ابن ادم انه ما يستخدمش هذه الاشياء. استخدامه لها يولد في قلبه الخيلاء والكبر، يستكبر عن الخلق ويقصر في نعم ربنا سبحانه وتعالى فمنعها. مراعاة الفقير، عشان الفقير ما يتضايقش ان الغني عمال يتمتع بده وانا مش لاقي، يقوم اذا الفقير حصل في نفسه شيء والبغض بقى، الحسد اللي بين الناس يظهر ما في قلوب الناس. لذلك لا، ربنا سبحانه وتعالى منع انك لا تاكل ولا تشرب في هذه الاواني. طب غيرها من الاواني، هل برضه تكون ممنوعه لو كانت غاليه؟ ما قلناش ان العله في الذهب والفضه ان غاليه بس، لا، ان ربنا سبحانه وتعالى جعلها قيما وجعلها اثمانا، هي الثمن اللي الانسان بيشتري بالذهب والفضه. اذا حط اوراق نقديه مكانها يقوم يقول دي قيمتها كذا بالذهب والفضه، لان هذه الاصول والاوراق النقديه ما هي الا شيكات بالاصول اللي الاصل تكون موجود. فعلى ذلك لو ان اواني اخرى غاليه من جواهر مثلا، من ياقوت، اناء من بلور، من عقيق، من صفر او غيره، هل ممكن الإنسان يستخدمها؟ الرابح أيها الرابح أيها لأنه منشفها تحريم مع وجود هذه الجواهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة ولكن هذه كانت مولودة ومع ذلك لم يتعرض لها ولم يأكل حرام فيها يبقى استخدام إناء من إزاز حتى لو كان الإناء الإزاز ده قيمته أغلى من الذهب بفرض ذلك فأقول الأصل إنه حلال محرموش. طيب نقول الآن قيمته كبيرة وتكثر قلوب الفقراء نقول مش كل الفقراء هيعرف هذا الشيء الفقير لو شاف إناء من بلور ما تفرقش عنه ده إزاز ولا بلور أصلي ولا فرعي ما تفرقش لما لو شاف ذهب يعرف ان هذا ذهب ان يتأثر به ولذلك هنا منقول ان ربنا منعها لهذه الحكمة مش بس لا ربنا له الحجة البالغة وله الحكمة الغالبة العظيمة يعلم واحنا بنطلع على اشياء نقوله ان من ضمن الحكم ما تتكسرش قلوب الفقراء لما يشوفوا هذا الشيء من ضمن الحكم ان الغني ما يزيدش بطرا وخيلاء لما بياكل ويشرب في الذهب والفضة من ضمن الاشياء ان هذه القيم لو خدناها حولناها ذهب يقوم نفسش حيلاقوا في ايديهم الفلوس الذهب وكانوا الان ما بيبقوهاش اصلا لاشياء اخرى مش لهذه العلة فالغرض انه دي جزء حكمة نعرفها احنا وجزء علة نطلع عليها والله عز وجل اعلم فيما وراء ذلك المهم انه حرم على ذلك قلنا ان العلماء عامة اهل العلم على ان استخدام اناء من ازاز اناء من المونيوم من عقيق من صفر الصفر معنى النحاس يعني الزجاج او الاشياء الغير ثمينه زي الخشب الخزف الجلود كل ده يجوز استخدام الاواني منها طالما انها طاهره. بيقول روي عن ابن عمر انه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما اشبه ذلك. هنا الكراهه ده من ابن عمر لو صح عن ابن عمر رضي الله عنه يبقى من رايي له ويمكن يكون له شيء اخر الصخر هو النحاس بس مش النحاس عامل لمواد كيميائيه ابتدى ياخد صخره شديده قريبه من الذهب فكان برضه كراهه ابن عمر ان خوفا من اساءه الظن يعني هي مش حرام ان انا البس خاتم من النحاس ما هوش حرام وكون ابن عمر يكرهه مش معناه انه حرام عليا مش ابن عمر اللي حرم والحل ربنا هو اللي بيحل ويحرم سبحانه وتعالى لكن بقى من وراء ذلك يعني نظرة يعني لو انا شفت واحد في الشارع لابس خاتم نحاس في ايده والخاتم بيبرق زي الذهب من المنفى اقول له حرام لبس الذهب حرام لا ده نحاس وهشرح له هو نحاس ولا ذهب او شكله عام زي ذهب يبقى الانسان ما يحطش نفسه في الشبهات في موارد شبهه بحيث ان ينكر عليه ولو لم ينكر عليه ممكن من وراء ان يتقال بص فلان اللي عامل فيها ايه عمال لابس ذهب في ايده وهو مش لابس ذهب ولا غيره ده لابس نحاس يبقى على ذلك من ذات حرق الشبهات ان مش انه حرام لبس خاتم النحاس لا مش حرام انما كره عبد الله بن عمر لعله لهذا الشيء انه كانه يتشبه من يلبس الذهب فيقوم الناس فيه والظن فيه وما حدش يعرف ايه اللبس. طب باقي الاشياء الرصاص مثلا هنا هل هو يكره؟ الرادف لا ما فيش فيها حديث في التحريم اللي فيها انما خاتم الحديث جاء فيه حديث في المنع على كأنه على يد الكراهة يعني وحديث آخر ظاهره يفيد الجواب وحديث أبواب اللباس إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو ختم من حديث التمس ولو ختم من حديث فكان عايز يخطبه يتزوج فهات مهر ما عنديش حد فتدور على حاجة إن شاء الله ختم الحديث فإنه أقل ما يوجد ختم الحديث وإن جاء حديث آخر إنه قال لنا القلابة حلية أهلنا القلابة حلية يعني إنسان يلبس الحديث في إيده كأنه يشبه بأهل النار أو كأنه هي دي الحلية بتاعتهم السلاسل والعياذ بالله إنه مسلسلين بسلاسل من حديثين. طب هنا نقول لبس الساعة على ستيل الستيل دي لا هي زيها لا طبعا لبس الساعة على ستيل الستيل ده منظرها محترم إنما منظر الحديث منظر غير محترم يلبس حديث في إيده سلسلة حديث عشان يتعز بيها فرق بين منظر ستيل الستيل وبين منظر الحديث وان جاء في الحديث ما نهاش انما اخبر عن حليه اهل النار انها القلابه انها الحديد والاهل الجنه بيتحلوا بالاساور من الذهب ومن الفضه اهل النار بيلبسوا السلاسل من حديد والعياذ بالله فده مش معناه انه نهى عن لبس الحديد لا ده معناه انه الحديد الافضل لكن اهل النار بيلبسوا لكن كون يقول التمس ولو خاتم من حديد واخد تمسه ليه؟ عشان يلبس كدليل على الجواز مش على النهى. بيقول لنا هنا ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه استخدم الاواني من النحاس صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن زيد اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر ماء في تور من صفر الطرف الصفر اللي هو النحاس حديث حديث رواه البخاري وابو داود ايضا وفيه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين وذكر الحديث والحديث رواه صحيح مسلم بس ما فيهوش كلمه في تور من صفر قال لنا هنا انه توضا في تور تور كوز يعني كوز من صفر من نحاس دليل على جواز استخدام النحاس وما شابه من المونيوم والحديث به. في حديث سيدة عائشة كنت أرتكب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه في ثور من شبه وده الشبه نوع من النحاس اللي احنا قلنا في الأول الكلام شبه عبارة عن نحاس اتلم معه وتعامل بمواد كيميائية بحيث بقى شكله أصفر بيبرق عامل زي الذهب الشبه وده في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها حديث رسول الله أبي داود وخليل الصحيح قال كنت أرتكب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور كوز كبير زي الكمية مثلا من شبه. المسألة قلنا أبو القاسم الصراحي وصفر الميتة وشعرها فارغ صفر الميتة وشعرها فارغ ابن قدامة بيقول لنا يعني شعر ما كان طاهرا في حياته وصفره يقصد يعني بكلامه ان الحيوان اللي طاهر في حياته يبقى الشعر بتاعه سواء هو حي ولا هو ميت اذا بقص من عليه الشعر نفسه طاهر الطاهر لكونه شعر بيكون شعر لكن لو ان شعر متوسخ بنجاسه يبقى النجاسه بيكون ملامس نجاسه او عليه نجاسه لكن شعر لانه شعر فهو طاهر. ابن قدامه هنا بيقول لنا جاء عن الحسن وابن سيرين واصحاب عبد الله وما يطلق كلمه عبد الله بها عبد الله ابن مسعود قالوا اذا غسل يعني الشعر بتاع الخروف بتاع المعدة بتاع غيره اذا غسل الشعر يبقى طاهر. هنا اذا غسل او لم يغسل وكانه هنا الاحتياط يعني ان يمكن يكون مثلا شيء لكن الاصل الطهاره. به قال مالك والليث والاوزاعي واسحاق وابن المنذر واصحاب الراي وجاء عن احمد قول انه نجس قول ان كان الصواب انه القول الرابع عند احمد انه طاهر والقول الثاني ده هو قول الشافعي انه الشعور نجس شعور سواء ماكولة اللحم من حيوان ماكول لحم ولا غير ماكول اللحم الشعور كلها نجسة فاذا كانت ميتة يعني اقصد اذا ماتت والشعور عليها وهي حية الشعور اذا تأثر هي حكمها نجسة عنده يبقى وهي ميتة من باب اول. وان كان عند الشافعية اللي هم علماء الشافعية بقى بعض الشافعي بيرجح هو انه لا الواضح ان شعر الحيوان هيدخل فيه الادمي وغير الادمي فيقول شعر الادمي طاهر سواء ان هو حي ولا هو ميت غير الادمي هيختلف فيه والراي الراجح انه في الراي المهم يعني انه طاهر وليس نجس. فبيقول لنا ابن قدامة لنا يعني حجة لنا ان الشعر من الحيوان طاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بمسك الميتة إذا دورت وصوفها وشعرها إذا غسل إنما الحديث حديث ضعيف وهو صحيح اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أمر الدباب في الجلود أما أمر الشعر فالراجح إنه طاهر ما جاءش فيه حاجة تدل على أنه نجس. يقول لنا ابن قدامة لأنه الشعر يعني لا يحله الموت بدليل انه بيتحلق في حياة الانسان وفي حياة الحيوان والدليل على انه لا حياة فيه يقول انه لا يحس ولا لا يحس ولا يتألم وما ذكروه ينتقد البيض يقصد يعني انه البيضة اللي بتبقى في الفرخة والفرخة تموت ويطلع البيضة منها وفيها قشر حواليها ما قلناش انها نجسة قالوا فكذلك فليكن الشعر انه طاهر وليس نجسة. طب الريش بتاعته قلنا الشعر بتاع الحيوان سواء في حياته قصينا الشعر ولا بعد ما مات قصينا الشعر واخدناه الشعر طاهر ولا يحتاج لا دباغ والراجح ايضا انه ما يحتاجش انه يغسل الا اذا احتياطا يعني شككنا انه جات عليه نجاسه اما هو لكونه شعرا لا يكون نجسا لكونه شعرا سواء من انسان ولا من حيوان. الريش من حكم الشعر ايضا انما اذا اختلف اختلف الاصول بتاع الريش الاصول بتاع يعني الريشه اخرها الحته اللي جوه اللحمه نفسها او جوه الجلد نفسه إذا طلعت بالجلدة، الجلدة هتبقى من الميتة ميتة، هتبقى نجسة. من الحيوان من الطير المذكى المذبوح يعني، وطلعت هتبقى الجلدة بتاعتها طاهرة طالما من الطير مذبوح. يقول لنا هل عصور الريش والشعر إذا كان ربطا إذا نتف من ميتة فهو نجس؟ يبقى لابد إن هو يغسله إذا نتف من ميتة وطلع بالجلد اللي على الميتة، لا طلع عيش مفيش فيه لا رطوبة ولا غيره، يبقى هو طاهر. إذن هل يكون طهيرا بعد غسله؟ الرابحة أنه يطهر بعد غسله. فالشعر الآدمي، شعر الآدمي الصحيح طبعا وعليه جماهير أهل العلم إن سواء متصل ولا منفصل فشعر الآدمي طاهر، يعني إذا حال الإنسان شعر الشعر الآدمي طاهر، إذا مات إنسان والشعر بتاعه شعره أيضا طاهر. خلافا للشافعي في أحد قولين، له قولان، والرابح إن شعر الآدمي طاهر، وبرضه عند الشافعية يرجح هذا الشيء منهم الإمام النووي ويذكر إن ده الرابح شعر الآدمي طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق شعره صلى الله عليه وسلم وكان يوزع للناس يتبركون بشعر صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث لأنس بن مالك لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن، يعني في حجة الوداع لما خلص صلى الله عليه وسلم ونحر النسك بتاعته حلق، ادى للحلاق الجانب الأيمن فالحلاق حلقه، وبعدين دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه واداله نصف شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني قال له وزعوا بين الناس ناول الحلاق الشق الأيمن، ولكأن فيها السنة الجانب الشق الأيمن ثم الأيمن، فقال احلق، فحلقه وعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس، قال اقسمه بين الناس، فكانوا يتبركون بشعر صلى الله عليه وسلم، ولا شك في جواز التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وأثار صلوات الله وسلامه عليه. برضو جاء انه بعض الصحابة خدوا بقى هذا الشعر منه صلى الله عليه وسلم، فمنهم سيدة مسلمة كانت تحط الشعر بتاعها جوه قارورة وتحط معاها مسك تقول هو ده يبقى اطيب من المسك نفسه، والبعض كان لما يحب يرغي بماء يحط المية على شعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معهم ويتبركون بأثر صلى الله عليه وسلم. بل كان معاوية أو صدرتي ومن شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أن يوضع في فمه وهو ميت، يعني وهو في قبر أو لما يغسل يحط بوقه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خالد بن وليد كان في القلم صورة الشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا نقول ليجوز التبرك بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هل يفرض عليه غيره؟ نقول لا طبعا، مين غيره ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمنا من المسائل كل حيوان فشعره مثل بقية أدلائه، ما كان طاهرا فشعره طاهر وما كان نجسا فشعره كذلك. كل مسألة احنا اتكلمنا فيها قبل كده ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ان الشعور طاهرة لأنها لا تدخلها حياة أفضل إلا أن تكون الشعور تنجسة بشيء، إذا كانت تنجسة بشيء يبقى النجاسة يكون جاء عليها شيء، أما هي كشعر شعر كشعر ليس نجس، وذلك لو إن دين الكلب حس الإنسان الرابح أنه لا ينجسه ولا يلزمه أنه يغسله. اتكلمنا قبل كده عن مسألة ولوغ الكلب في الإناء، وإنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ده ريق الكلب فقط إذا كان في الإناء، ريق الكلب فقط إذا كان في الإناء، لكن إن ريق الكلب جه على هدوم الإنسان يغسلها هي مرة واحدة فقط، ما يلزمش كذا مرة سبع مرات ولا كذا، وده كان بعض الإخوة كان سأل فيها فيمكن ما شرحناش هذا في الكتاب، فننبه إنه لو الكلب مثلا جه على البنطلون بتاعك عبر من البنطلون أو من القفطان بتاعك يبقى هتغسل بس الشوب بتاعك مرة وخلاص. إنما سبع مرات ده في الإناء، إذا ولد في الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب فرضنا إن الكلب شرب من حلة أو كده وبعدين أنت ما تعرفش خدتها شربت منها، هتغسل بقى سبع مرات أولاهن بالتراب؟ كان أحد إخواننا سألنا فيعني برضه ننبه لا، مفيش تغسل بقى سبع مرات أولاهن بالتراب ولا تغسل بقى أصلا ما يلزمكش هذا الشيء. طيب بيقولنا هنا ان كل حيوان فشعره مثل بقية اجزائه، فذكرنا ان الله يسمى الشعر كشعر ليس احنا قلنا اختلف الرواية عن احمد في الخرج بشعر الخنزير يعني بيجيب اشد حالة اشد حالة فتعرف الاحكام ما هي اقل منه. يا ترى انه جابوا شعر الخنزير وعملوه مثلا وبتاع طلع زي الدبار مثلا خليه يعملوا بيه خرز ولا يخيطوا بيه، هل انه يستخدم ولا لا يستخدم؟ روي عنه الكراهة، روي عن احمد الكراهة، والرواية الثانية يجوز يعني لاحظ مرويش عنه تحريم، مرويش عنه تحريم، روي عنه الكراهة وقول بالكراهة أيضا قول الشافعي وعلله بأنه نجس، بأنه نجس. من كلنا ذكر مثلا في الإسلام التنمية أن الشعر كشعر ليس نجسا، إن قد يكون نجسا بما يلحق من شيء من النجاسة، لكن هو كالشعر كشعر لا، إنما الإسلام يجتنب يجتنب، إنما أهو ده اللي موجود مفيش غيره. فالواضح جواز استخدامه في ذلك، فرق بين لحم الخنزير عظم الخنزير أجزاء الخنزير بين الشعر كشعر. فهنا الإمام أحمد عنده روايتين في مسألة شعر الخنزير، إنه يستخدم ولا لا يستخدم، رواية بالكراهة والرواية الثانية بالجواز، قال يجوز الخرز به وقال بالليف أحب إليه، يعني اللي يخرج بالليف يعمل الخرز العقدة أو كذا بالليف أحب إلينا، لاحظ أنه لن يحرم. اللي رخص فيه يعني الشافعي منع وعلل بالنجاسة، الإمام أحمد الشريف، الإمام مالك وأبو حنيفة رخصوا قالوا جائز، وكذلك الحسن البصري وكذلك الأوزاعي قالوا أن الحاجة تابعوا إليه إذا قلت به شيئا مرققا هل ينجسه ولا لا، أن يوصل هذا الشيء. ابن عقيل من حنابلة بن روي عن أحمد أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، يعني كأن هنا في المسألة أن الخيط فرضنا قدامي خيط لا باحتمال يكون خيط مصنوع من خنزير أو كذا، يستخدم ولا لا يستخدم من شعر خنزير. هنا بقى لاحظ أنه شعر خنزير مش حاجة تانية من الخنزير، مش من لحم الخنزير مثلا، مش من أمعاء الخنزير كده، لا من شعر الخنزير. قال لنا هنا روي عن أحمد أنه لا بأس به، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم الناس منه، وفي تكليف غرسه إتلاف أموال الناس، يعني أنه مش حبيب بقى كل العقد والخرز ساعة معمول الخدة مصنوع من إيه أو كذا، وكان الآن البلاستيكات والنيلات تقول. فصل المشركون على ضربين أهل كتاب وغيره، يعني الكلام طبعا عن المشركين هنا لسه احنا في أبواب الطهارة، أبواب الطهارة واستخدام الياء والأواني، يبقى المقصد هنا الأواني الحلل بتاعتهم والكواز والكوبايات بتاعتهم أحكامها إيه. أما أقول المشركون، المشرك كل من عبد مع الله غيره سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى أشرك بالله سبحانه، هيدخل فيه كل الكفار، كل الكفار. فهنا هيقسم لي الكفار إما مجوس ووثنيون وإما أهل كتاب، وهنا طبعا تسميه أهل كتاب مش هتخرجهم عن أنهم من الكفار، ولكن الغرض لهم نوع من المعاملة في الدنيا غير معاملة المشرك والوثني. يقول لنا ابن قدامة أهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاسته. ودي بقى المسألة اللي العلماء هيقولوا يا ترى أما واحد نصراني ولا يهودي يديني حلة أطبخ فيها، هل يلزمني إن أنا أخذها أغسلها الأول ولا إنه يستحب لي ذلك؟ هنا يقول لنا يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم. لاحظ إذا هو الثاني صحن في أكل طعام يباح إن أنا آكله، يبقى من باب أولى بقى الأكل محطوط فيه الآن، يبقى صحن لو حطه فاضي وما فيش فيه شيء يبقى من باب أولى يجوز أنا أستسلم. بيقول لنا هنا قال ابن عقيل لا تختلف الرواية لأنه لا يحرم استعمال أوانيه، إن أخذت من واحد يهودي أو نصراني إناء أو كوباية أشرب فيها ماء فلا مانع من ذلك، وإنه ربنا علينا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا قال الطعام نفسه حل لكم إذا باب أولى الإناء، الإناء اللي معهم، والطعام المقصود به اللحوم، المقصود هنا اللحوم، فإذا كان اللحم اللي هو بيدبحها المقصود منها الأبقار أو ما يحل لنا في ديننا، فإذا ذبح شيء طعامه يحل لنا إذا غيره مما لا يذبح ولا يحتاج إلى تزكية من باب أولى. من الأدلة اللي بنذكرها في القرآن أننا عن عبد الله بن مغفل قال دل لي زرار من شحم يوم خيبر فالتزمت وقلت والله لا أعطي أحدا من شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. الحديث يوم خيبر، خيبر كان سنة سبعة من سبع عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، كان من ضمن الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه صحابي فاضل. فبيحكي بقى ان حفر اهل خيبر كان طال الحصار، وبعدين دلي جراب من شحم يوم خيبر، فان حد في اعلى الحصن ينزل جراب والجراب ده فيه شحم. منزلوا ليه؟ لا ما مش عارفين منزلوا ليه. المهم عبد الله بن رفع اللي انا نازل من الحصن راح جاي واخده. وكانهم كانوا العنيد، كان المسلمين كانوا مع طول الحصار جاعوا، فلما لقى ان جراب والجراب مليان شحم الحرب بتاعي حرب هنا، لما قال اي كلمه طلعت منه وراح قايل هذا الشيء، وكمان زود عليها حقه مش حد لحد حاجه، يعني انا الواحد. عاده الانسان احيانا يندفع يتهور، وان كان ينطق ما يقصدش هذا الشيء، لكن لما قال وكان صوته عالي هو بيقول بص وراء لقى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كسر، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ودم راسه ورحمته صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. طبعا مش من حقه يقول هذا الشيء اذا كان غنائم ولا سيء ولا شيء يبقى لكل المسلمين، ولا بد من المواساه لذلك، ولكن اهي كلمه طلعت منه فقال ان انا حافظ لوحدي، فراى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فكانه استحيا من نفسه رضي الله عنه. الغرض منه انه ما انكرش عليه انه ياكل منه، ما انكرش عليه ان هو يخرج، لو كان ده شيء محرما كان لا ارميه حرام، ولكن لم يمكن ذلك، فدل على انه الجراب اللي نازل ومليان شحم ضروري شحم ظهر او غيره من الاشياء المباحه، لانه لو شحم خنزير كان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه حاله. فلذلك هنا يكون لم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، دليل على انه الجراب نفسه طاهر وما فيه طاهر. برضو جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهاله سنخه، أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الحديث العلماء يعني ذكروا فيه إسناد حديث صحيح، ولكن اختلف راوي الحديث. مرة ذكر لنا إنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل خيار إلى خبز شعير وإهالة سنخة، مرة ذكر إنه خيار، ومرة ثانية ذكر إنه يهودي. الشيخ الألباني رحمه الله رجح انه لا ده خيار، ورجح انه رجح يعني انه من المسلمين، وده فيه نظر، المسألة في الترجيح فيها نظر، لانه دايما لما نقول روايتين الحديث الجامع اولى من الترجيح، انه الترجيح معناه حنعمل احدى روايتين ونترك الرواية الاخرى، الجامع ان احنا نستخدم الروايتين، فلا مانع ان يكون هو الخيار نفسه كان يهوديا، فلا مانع ان يقولوا كل الرواية صحيحة لانه من حديث انس رضي الله عنه، واسناد الحديث دي من تابع طريق كلها صحيحة، ففي بعضها انه خياط عزم النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وشعير واهالة سانخة، وفي رواية انه يهودي اللي فعل، وفي رواية ثالثة ان انس اللي جاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، والراجح انه كان اليهودي عزم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واللي جاب له شيء انس بن مالك رضي الله عنه، اليهودي كان خياطا يبقى ما نردش ولا رواية من الروايات، وخاصة اسانيد الروايات كلها صحيحة. هنا تدل على ما ذكرنا قبل ذلك، القصة اللي جات في الشحم هي اللي هيتقال هنا ايضا، انه حيعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ الا انه هيحط له الخبز، طيب هيشيله في ايده الخبز، انما الاهالة اللي هي دهن يعني دهون دهن او شحم، وده في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. اهالة سنخة، سنخة يعني زنخة زنخة، سنخة معناها انه متغيرة، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعاه على هذا الشيء، فقبل صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لنا ابن قدامة هل تكره استعمال اوانيه، يعني هي لا يحرم ان احنا نستخدم الاواني بتاعتك، لا يحرم، هل يكره؟ روايتين، احداهما انه لا يكره، ولا الراجح زي ما ذكرنا قبل ذلك. الروايه الثانيه الكراهه، يكره. لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال وأقل أحوال الكراهة النهي الكراهة. الحديث حديث صحيح متفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخشني، وذكر فيه قال إن بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم. هنا والحديث طويل، قال وبأرض صيد أصيب القوس وبتلي وذكره. طب هو عايش في الأرض اللي هو فيها أكثر ناس فيها أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني يهود ونصارى، كأن بيطبخوا حاجات ميتة بيأكلوا الخنزير، وأنا بحتاج لأواني هل أخذ منهم؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، كأنه نهي هنا. ولكن النهي ده مع الاحاديث اللي فاتت مش ممكن يحمل على التحريم، مش ممكن نقول ان النهي ده على التحريم، لا، ان في احاديث دلت على ان هو نفسه صلى الله عليه وسلم اكل من اوانيه صلى الله عليه وسلم وتوضا من اناء لماء نصرانيه، فدل على ان هذا جائز لو كان يكره او انه يحرم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض انه تعويض بقى المسلم، يتعود المسلم هتقعد لحد بقى في الحته اللي انت فيها كل شويه هتحل هتكون هذا كذا من حصل انت حاجاتك، يوم يتعلم المسلم انه على الاقل يقف ويقف ان يقول عندهم خنزير وعندهم كذا، ما تستسهلش الحكايه كل شويه تطلب شيء. فلذلك بداله اذا لقيت غيرها ما تطلبش منهم حاجه، اذا لم تجد غيرها اطلب منهم واغسلها واغسلها. يقوم ده يخلي المسلم دايما يلف حقودها واغسلها، لا ما خلي الحاله بتاعتي افضل، يقوم يتعود انه ما ياخدش منهم اشياء الا ان احتاج. طب دي في الاواني بتاعتهم، الثياب بقى اللي بيلبسوها، هل ممكن استعير منه ثوب البسه، البلطو بتاعه القفطان بتاعه اخده البسه، هل حكمها ان هي نجسه؟ طب لو لبسته انا هل ممكن اصلي فيه ولا مش ممكن اني اصلي فيه؟ بيقول لنا هنا امن ثيابهم فما لم يستعملوه او على منها، ما لم يستعملوه يعني في شيء من النجاسه او كذا، او على منها يعني بعيد عن النجاسه زي العمامه او لسان الثوب الفوقاني، يقول لنا فهو طاهر، فهو ظاهر مع وجود احتمال النجاسه، يمكن لابس قفطان وماشي بيه في الشارع حطش عليه نجاسه مهموش، ده احتمال. ولكن نقول عندنا اصل لا نمشي عن هذا الاصل الا لدليل يقيني، فنقول الاصل طهر لغايه ما يثبت خلاف ذلك. فلو فرضنا ان واحد مسلم في مستشفى مثلا جاره على السرير الثاني نصراني، المسلم فعال نصراني قال له خد قفطان البسه، هل ياخذوا يلبسه على طول ولا يغسله الاول؟ الراجح ياخذوا يلبسه على طول، صلي وقت الصلاه، عايز يصلي المسلم يصلي فيه ولا لا يصلي فيه؟ يقول اذا حكمنا بالطهاره وده الاصل يبقى يجوز لهم ياخذوا يلبسه على طول، ويجوز ايضا انه يصلي فيه. ده اذا كانت ثياب خارجيه، ثيابا خارجيه. طيب ما لاقى العورات زي السراويلات البنطلون الثياب الداخليه، هل انه ياخذها ويلبسها ولا لابد من غسلها؟ فرضنا انه اشترى منه هذه الاسواق لاحتياجه لها، هل يصلها؟ الافضل طبعا انه يصلها. طب هل يجب؟ هل يجب؟ هنا برضه قولان للحنابلة وغيرهم، قول يقول الامام احمد احب الي ان يعيد، ان يعيد معناه يعني لو صلى لابس هذا الثوب، يقصد التراويل او الثياب الداخليه يعني، لو انه صلى لابس هذا الثوب احب الي ان يعيد، يعيد الصلاه مره ثانيه يعني باعتبار الشك في الطهاره وفي طهاره الثوب. وان كان الارجح انه النجاسه تبقى لها اثار، تبقى اثارها معروفه من رائحه او من منظر فيها، فاذا خلا من ذلك نقول انه لا يجب عليه غسلها وان كان يستحب والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.